بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تكلم كاتب لله ثم للتاريخ في فصل آخر جعله باسم المتعة وما يتعلق بها، وتكلمنا في بعض كلامه الذي ذكره ورددنا عليه، ووصل بنا الكلام إلى قوله: وقد بين الكليني أن المتعة تجوز ولو لضجعة واحدة بين الرجل والمرأة، وهذا منصوص عليه في فروع الكافي. طبعا نحن نقول أنه إذا ثبت عن أهل البيت سلام الله عليهم أن المتعة جائزة، فإذا لا محذور ولا إشكال في أن يعمل بها، وأن يتزوج الرجل هذا الزواج ما دام محللا في الإسلام. وبما أن نكاح المتعة أساسا هو إلى أجل معين، ولم يحدد الشارع المقدس مقدار الأجل طولا وقصرا، فإذا لا فرق بين اليوم واليومين وبين الشهر والشهرين ما دام هذا النكاح إلى أجل، والأجل معين ومحدد. وحال نكاح المتعة في هذا الحال هو حال الزواج الدائم، لأنه أيضا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زواجا دائما ويطلقها في اليوم التالي، أو يتزوجها ساعة وبعد أن يدخل بها وبعد الساعة يطلقها، أو يتزوجها ويعقد عليها زواجا دائما ثم يضاجعها ثم يطلقها، فيكون أيضا مدة هذا الزواج الدائم ضجعة واحدة، فهذا طبعا نكاح صحيح وطلاق صحيح ولا خلاف في ذلك، ولا يضر بالنكاح طول المدة ولا قصر المدة ما دام هذا النكاح صحيحا. ثم قال هذا الكاتب: ولا يشترط أن تكون المتمتع بها بالغة راشدة، بل قالوا يمكن التمتع بمن في العاشرة من العمر. ولهذا روى الكليني في الفروع المجلد الخامس صفحة 463، والطوسي في التهذيب المجلد السابع صفحة 255، أنه قيل لأبي عبد الله رضي الله عنه: الجارية الصغيرة هل يتمتع بها الرجل؟ فقال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع. قيل: وما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: 10 سنين. طبعا الجواب على هذا واضح، لأنه لا فرق بين نكاح المتعة وبين الزواج الدائم من جهة العمر، فأهل السنة أجازوا أن تتزوج الفتاة الصغيرة حتى لو كان عمرها 6 سنين. رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه تزوج عائشة وهي ابنة 6، فيما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيدهم عن عائشة أنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 6، وبنى بي، يعني دخل بها، وأنا ابنة 9. فعلى هذا الأساس نقول إنه ما المحذور في أن يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زواجا دائما أو متعة وهي عمرها 10 سنوات، ما دام يجوز عند أهل السنة كما أوضحنا الزواج الفتاة وعمرها 6 سنين ويقولون كما روت عائشة في البخاري أنها تزوجها النبي ولها من العمر 6 سنين. إذا كان الزواج الدائم بالصغيرة يجوز، إذا ما المانع من أن يجوز زواجها متعة بالشروط التي ستأتي إن شاء الله لزواج المتعة؟ لأن طبعا أحكام النكاحين، أحكام الزواج الدائم وأحكام زواج المتعة واحدة، إلا أمور مستثنى سنتكلم فيها. ثم قال الكاتب: وهذه النصوص كلها سيأتي الرد عليها إن شاء الله، ولكني أقول إنما نسب إلى أبي عبد الله رضي الله عنه في جواز التمتع بمن كانت في العاشرة من عمرها. أقول قد ذهب بعضهم إلى جواز التمتع بمن هي دون هذا السن. طبعا هذه العبارة كما لاحظتم أيها الإخوة الأعزاء فيها ركاكة واضحة، لأنه يقول أقول إنما نسب إلى أبي عبد الله رضي الله عنه في جواز التمتع بمن كانت في العاشرة من عمرها. أقول قد ذهب بعضهم، هذا ما نسب، ما هو ما نسب؟ هذا كذب، ما نسب افتراء. خبر إن إنما نسب أين هو؟ ضاع. أما بالنسبة إلى أنه يقول ذهب بعضهم إلى جواز التمتع بمن هي دون هذا السن، فدون سن العاشرة يعني، نحن أوضحنا أن أحكام الزواج الدائم وزواج المتعة من جهة العمر هي واحدة، وأيضا قلنا أيضا الآن أن أهل السنة ذكروا في كتبهم عن عائشة ورووا أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج عائشة ولها من العمر 6 سنوات. فإذا كان يجوز أن تتزوج أو الزواج بالصغيرة الزواج الدائم وهي عمرها 6 سنوات، ما المانع من أن يجوز ذلك متعة؟ يقول الكاتب: لما كان الإمام الخميني مقيما في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جدا، وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة من مدينة. مدينة ما هي هذه المدينة؟ ما ذكرها، وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة 1.5 ساعة تقريبا بالسيارة، فطلبني للسفر معه فسافرت معه. على كل حال، ثم ذكر الكاتب قصة طويلة مفادها يعني خلاصتها حتى لا أقرأها عليكم بكاملها، أن السيد الخميني رحمة الله عليه تمتع لما رجع إلى بغداد، قدمت له صبية عمرها 4 سنوات وتمتع بها. طبعا للجواب على ذلك نقول قصة التمتع، يعني تمتع شخص مثل السيد الخميني رضوان الله عليه بفتاة أو بطفلة عمرها 4 سنوات، طفلة صغيرة، هذا هراء يعني ما ينبغي أن نجيب عليه، ونحن لا نصدق بأمثال هذه الحكايات حتى لو نسبت إلى اليهود فضلا عن أن تنسب إلى واحد من المسلمين. يعني الآن لو واحد يقول لي أنه فلان من علماء أهل السنة تزوج بوحدة بطفلة عمرها 3 سنوات وبإمكان يعني بدون مصلحة بس رغبة في هذه، أو 4 سنوات رغبة في هذه الطفلة، أنا لا أصدق هذا الكلام، لأنه لا يعقل من رجل مثل السيد الخميني رضوان الله عليه، رجل في ذلك الوقت ناهز 70، يرضى لنفسه أن يتمتع بطفلة عمرها 4 سنوات كما ينقل هذا الكاتب، ويقول إنه كانت الطفلة تبكي وتصرخ طول الليل والسيد كان يتمتع بهذا كلام، يعني هراء لا نتعقل. طبعا هو يقول لو عرض على وطلب هذه التي عمرها 4 سنوات وقضى معها الليل وهي تصرخ وتصيح والكل يسمع صراخها كل الذين في الدار وهو لا يعبأ بصراخها ولا يعبأ بأن الآخرين يسمعون هذا الصراخ، طبعا هذا إذا كان رجل صدر منه مثل هذا الكلام هذا لا يمكن أن نعده رجلا سويا سليم العقل. هذا الكاتب لو افترى يعني فرية على السيد أو غير السيد يمكن أن تصدق، لا أمكن يعني ممكن أن نقول ممكن هذه وقعت، ولكن الحكايات والقصص الخرافية التي يستحيل أن تقع ولا يصدق بها إلا الأغبياء والمغفلون، هذه طبعا نردها على مفتريها ولا نقبل بها. طبعا من الأمور المعروفة التي لا يشك فيها أحد ممن عرف السيد الخميني رضوان الله عليه أنه ما خرج في سفرات لا إلى بغداد ولا إلى هذه المدينة التي يقول بها، وهذا معروف عن السيد أنه من جاء جلس في النجف، يذهب إلى كربلاء أما يذهب إلى بغداد، يذهب إلى سفرات تبليغية، هذا ما وقع من السيد والكل يعرف ذلك. والحمد لله الذي جعل هذا الكاتب يكذب كذبا بها يفتضح. قال هذا الكاتب: وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال: لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيذا. هو يشرح معنى التفخيذ أن يضع ذكره بين فخذيها وتقبيلا. قال: انظر كتابه تحرير الوسيلة المجلد الثاني صفحة 241 مسألة رقم 12. طبعا لا يوجد نص في تحرير الوسيلة هكذا، يعني نص مسألة هكذا أنه لا بأس بالتمتع بالرضيعة. ودعوني أيها الإخوة الأعزاء أقرأ عليكم المسألة التي ذكرها وهي مسألة رقم 12. قال: مسألة: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة إلى آخره، أي إلى آخر المسألة. إذن أن الكاتب يقول أنه قال لا بأس بالتمتع بالرضيعة، هذا طبعا تحريف واضح للفتوى، وهو يريد أن يبين شناعة الأمر بأن يصيغ فتوى يأتي بها من جيبه من عنده لم يقلها السيد. المراد بالفتوى التي ذكرها السيد رحمة الله عليه هو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل أن تكمل 9 سنين، سواء كانت هذه الزوجة زوجة دائمة أو كانت زوجة مرتبة. طبعا لماذا؟ لأنه ورد النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ 9 سنين، فقد روي عن الصادق أو قال الصادق سلام الله عليه في صحيحة الحلبي: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها 9 سنين، إذن لا يجوز الدخول بها إلا بعد أن تكمل 9 سنوات. أما يعني سائر الاستمتاعات لو أراد أن يقبلها أن يضمها مثلا فهي جائزة، لأنه هي زوجة قد عقد عليها بالعقد الصحيح، وهناك أدلة يعني عموم ما دل على جواز الاستمتاع بالزوجة، لأنه الزوجة يجوز الاستمتاع بها ولا يوجد تخصيص أنه إذا كانت الزوجة صغيرة لا يجوز الاستمتاع بها. السيد رحمة الله عليه ذكر مسألة حتى في الرضيعة كمسألة فرضية، يعني بنحو الفرض. كتب الفقه كما تعلمون أيها الإخوة يذكر فيها المسائل بنحو الفروض، بغض النظر عن أن هذا يقع في الخارج أو لا يقع، هذه مسألة ثانية. طبعا نحن ما سمعنا برجل سوي عاقل أو حتى غير سوي استمتع برضيعة، لكن كمسألة يعني تطرح في كتب الفقه. لو أنه لامسها، يعني الآن شخص عقد على رضيعة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز عند السنة والشيعة، وهذا سنبينه. لو أنه لامسها وشعر بالشهوة، أو قبلها وشعر بالشهوة، حصلت عنده شهوة، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة. طبعا الفقهاء السنة والشيعة أفتوا بأنه يجوز هذا، يعني لم يرتكب محرما لأنها زوجته، وإن كان يحرم وطؤها إلى أن تبلغ 9 سنوات، لكن نحن نتكلم لو لامسها، لو قبلها وحصلت عنده شهوة، فهل ارتكب محرم بشهوة وضم؟ فهو جائز. فرض الدائمة استمتاع بالزوج غيره يعون على خصوص السيد الخميني الله عليه بأنه استمتاع أو الزواج المتعة بالرضيعة. طبعا هذه مسألة مذكورة في كتب الفقه، يعني حتى في كتب أهل السنة. نأتي إلى هذه الجزء الأول، هل يجوز الزواج بالرضيعة أو لا يجوز كمسألة فقهية؟ ماذا ذكر علماء أهل السنة؟ النووي في كتابه روضة الواعظين قال الثانية، المسألة الثانية، يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه، يعني شيء الآن هو لا يستفاد منه لكن يراد لشيء يستفاد منه، يعني استفادة مستقبلة الآن قد ما يستفاد منه، هل يجوز وقفه؟ يجوز، قال يجوز وقف ما يراد لعين، يعني يجوز وقف شيء يراد لشيء آخر، كالأشجار للثمار. الآن أنا أوقف شجرة الآن ما يستفاد منها، لكن بعد مدة ستثمر، يجوز أن أجعلها وقفا أو لا يجوز؟ والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز. وما يراد لمنفعة تستوفى منه، يعني الآن أنا أريد أن أوقف شيء لأنه يستوفى منه منفعة الآن، كالدار والأرض. قال ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، الآن لا فائدة فيه لكن بعد مدة سيكون فيه فائدة، فهل يصح وقفه؟ قال بل ما يشترط هذا، حتى لو كان الآن ما يستفاد منه بعد مدة يستفاد، لا مانع يجوز وقفه. قال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن، يعني العبد الزمن الذي هو مصاب بمرض عضال لكن الذي يرجى زوال زمانته، يجوز وقف هذه، لأنه الآن صحيح الجحش الصغير العبد الصغير الآن ما يستفاد منه، الزمن المريض الآن ما يستفاد منه لكن بعد مدة سيستفاد من هؤلاء. قال كما يجوز نكاح الرضيعة، هذا كلام النووي، يعني الرضيعة الآن ما يستفاد منها في شيء لكن يجوز أن يتزوج بها الرجل لأنه بعد سنين ستكبر فيستفاد منها، فيجوز الزواج بها أم لا؟ يقول يجوز. كما يجوز نكاح الرضيعة، هذا كلام النووي وهو من كبار علماء أهل السنة. السرخسي في المبسوط قال عرضية الوجود بكون العين منتفعا بها تكفي لانعقاد العقد، يعني يقول أنه إذا كان شيء وجوده عرضي، يعني الآن مو موجود يعرض ويزول، ممكن شيء هو الآن مو موجود لكن ممكن يعرض، عرضية الوجود، شيء يعرض وجوده بكون العين منتفعا بها، يعني شيء يعرض وجوده على شيء بحيث بعد ذلك هذه العين يستفاد منها. يقول تكفي هذه العرضية لانعقاد العقد، ممكن أنه نجري العقد حتى لو الآن هذه الفائدة ليست موجودة. قال كما لو تزوج رضيعة صح النكاح، هذا كلام السرخسي، كما لو تزوج رضيعة صح النكاح، صح الآن ما ينتفع بها لكن يعرض عليها الانتفاع بعد ذلك بعد مدة. قال باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو المعقود عليه وهو ملك الحل، يعني أنه الآن صارت محللة، هذا قال يقام مقام الوجود الآن بمعنى صارت محللة، ويفترض أنها ستكون بعد ذلك كبيرة ويمكن أن يستفاد بها منها، فيجوز العقد عليها. قال كما لو تزوج رضيعة صح النكاح، هذا كلام السرخسي. إذن الآن ذكرنا كلام اثنين من علماء أهل السنة جوز نكاح الرضيعة. نأتي إلى الشق الثاني، هذه الرضيعة التي تزوج بها هذا الرجل هل يجوز له أن يستمتع بها أم لا؟ انظروا إخواني إلى ما قاله ابن قدامة في المغني، قال فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، يعني الفتاة البنت الصغيرة التي عادة من كان في مثل عمرها مثلا سنة واحدة عمرها، رضيعة عمرها سنة أو أكثر، هذه لا يوطأ مثلها. قال فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائه. الخرقي وهو من فقهاء أهل السنة يقول ما يجوز شخص إذا كان تزوج صغيرة، عادة هذه الصغيرة في سن من كان في سنها لا يوطأ، فيقول هل يجوز تقبيلها؟ الخرقي يقول لا يجوز تقبيلها ولا يجوز مباشرتها لشهوة، يباشرها بشهوة، المباشرة بالشهوة ماذا؟ يعني إما وطأ أو تفخيذ مثلا قبل استبرائها، يعني لابد أن تستبرأ، هذا من العجائب، يعني تستبرأ يعني لابد أن نتحقق من أنها ليست بحامل، هذا معنى استبرائها، يعني قبل الاستبراء ما يجوز التقبيل والمباشرة، لكن بعد أن نستبرئها ونتأكد أنها ليست بحامل كما لو كانت بكرا يجوز مباشرتها. قال وهو ظاهر كلام أحمد، كلام الإمام أحمد أيضا، يعني يقول أنه إذا كانت في سن صغيرة يجوز مباشرتها بعد الاستبراء. وفي أكثر الروايات عن أحمد قال تستبرأ وإن كانت في المهد، حتى لو كانت رضيعة تستبرأ، وهذا طبعا من مهازل فتاوى أحمد ابن حنبل، كيف يمكن يعني نستبرأ الرضيعة التي في المهد مع أنها أصلا ما فيها قابلية للحمل؟ الاستبراء إنما هو من أجل التحقق أن هذه المرأة غير حامل، إذا كان ما فيها قابلية للحمل ماذا نستبرأ؟ هذا كلام عجيب. وروي عن الإمام أحمد، يعني أكثر الروايات أن الطفلة الرضيعة تستبرأ حتى لو كانت في المهد. روي عنه في قبال الأكثر أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ، إذا كانت رضيعة ما تستبرأ، مي قابلة للحمل، هذا كلام وهذا هو الصحيح. وفي رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، إذا كان بلغت السن التي تحيض فيها تستبرأ بحيضة إذا كان لا ما بلغت هذه السن وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. إذا كانت توطأ يعني وصلت إلى سن ممكن تحمل لاؤها وشق حتى يجول إباحة متحقق. سبب إباحة التقبيل والمباشرة متحقق ما هو؟ هو العقد، يعني بما أنها معقود عليها فإذا هناك سبب للمباشرة، سبب لحلية مباشرتها وهو العقد، وليس على تحريمها دليل، ما على أنه يحرم مباشرة هذه الرضيعة. قال فإنه لا نص فيه، لا يوجد نص رواية أنه لا يجوز مباشرة الرضيعة، ولا معنى نص يعني ولا شيء يستفاد من النص. واحدة كبيرة وشخص تزوجها بعد زوج أو اشترى مملوكة وهي موطوءة سابقا وهي كبيرة، فيجب استبراؤها والتأكد من أنها ليست بحامل. قال لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم، في داعي أنها توطأ بأن تكون مثلا يعني مثلا تزني، قال الوطء المحرم ممكن تزني فلا بد من التأكد من أنها ليست حامل، أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ممكن أنها تكون مملوكة وحامل فتكون أم ولد للمالك السابق فلا يجوز له وطؤها، ولا يتوهم هذا في هذه، يعني إذا كانت صغيرة لا يتوهم أنها تحمل لأنها صغيرة رضيعة، وأيضا لا يكون هناك داعي إلى وطئها لأنها طفلة رضيعة، فوجب العمل بمقتضى الإباحة وهو أنه يجوز مباشرتها من دون استبراء. فإذا هنا هذا كل كلامه، كل كلام ابن قدامة لا يتكلم في مسألة مباشرة الرضيعة يعني أنه حلال أو حرام، هو يفرضه يعني يرسله إرسال المسلمات أنه حلال، كلامه في أنه يجوز استبراءها أو لا يجوز. الآن لو أنا أخذت اشتريت مملوكة رضيعة لابد استبرأها أو ما يجب استبراء؟ كل كلامه في الاستبراء. طبعا على أساس أنه لما الإنسان يشتري جارية يجب عليه أن يستبرئها، الجارية الكبيرة لازم يستبرئ، ما يجوز ليطاء صحيح والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يجوز وطئ المملوك بالملك اليمين الجارية التي يشتريها الرجل لكن بعد أن يستبرئها. لو أنه اشترى جارية رضيعة هل يجب استبراؤها أم لا؟ كل الكلام في الاستبراء لا مسألة الاستمتاعات الأخرى، أنه إذا استبرأها فهل يجوز له أن يستمتع أم لا، هذا مسلم أنه يجوز أن يستمتع، لكن الكلام أنه هل يجب الاستبراء في الرضيع أم لا، هذا هو الخلاف بين علماء أهل السنة. وقال النووي في شرح صحيح مسلم وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها، الآن لو أن صغيرة زوجها أبوها فمتى تزف لزوجها ومتى يجوز لزوجها أن يدخل بها؟ قال النووي فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به. إذا ولي الطفلة باعتبار هذه طفلة يعني عمرها 5 سنوات ألم، فأراد الزوج أن يدخل بها، هنا يقول إذا الزوج اتفق مع الولي اتفق مثلا على أن لا يطأها الزوج وإنما فقط يقتصر على أنه يستمتع بها بالتقبيل والتفخير وغير ذلك مما هو دون الوطء ولا ضرر فيه على الصغيرة، يقول عمل به يجوز لا مانع. وإن اختلف اختلف مثلا الزوج أراد أن يطأها، الولي يقول لا ما يصير تطأها، وإنما فقط تقتصر على الاستمتاعات الأخرى، واختلف هذا مصر على رأيه، الزوج يريد أن يطأ الطفل الصغير عمره 4 سنوات، والولي رفض لأنه يقول هذا يضر بالبنت. فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت 9 سنين دون غيرها، إذا كانت 9 سنين تجبر يجوز له أن يطأها، أما إذا كانت أقل 8 7 6 5 لا ما تجبر على الوطء. وقال مالك، طبعا هذا هو رأي الشيعة الإمامية، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك، يعني 3 من أئمة المذاهب مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون لا مو 9 سنين، حد ذلك أن تطيق الجماع، يعني ننظر في هذه البنت هل الآن تطيق الجماع أم لا، إذا رأينا أنها تطيق الجماع وعمرها 4 سنوات يجوز، 3 سنوات يجوز، 5 سنوات يجوز. قال ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، يعني يقول ما في سن معينة، هذا يختلف باختلاف النساء وباختلاف البنات والأحوال. مثلا لو كانت هذه البنت صحيح عمرها 4 سنوات لكن عندها بدن يعني جثتها كبيرة وزوجها جثتها صغيرة مثلا، فيعلم أنه لو وطأها وهي عمرها 4 سنوات وهو عمره مثلا 12 سنة أو 14 سنة وجثته صغيرة لن يضر بها، فهي تطيق أن يجامعها، يقول فإذا لا مانع من ذلك. قال النووي وهذا هو الصحيح، أنه لا يضبط بسن معينة وإنما الحد أن تطيق الجماع، ويختلف هذا باختلاف الأحوال. فإذا النتيجة أيها الإخوة، هذه الفتوى التي ذكرها النووي في شرح صحيح مسلم ممكن أن يتفق الولي، وممكن أن يتفق الولي مع الزوج، أن الزوج يدخل بزوجته الرضيعة من دون أن يطأها، يقتصر على تقبيلها، ضمها بشهوة، تفخيذها، إذا رأى الولي أن هذا لا يضر بالصغير هذا ممكن، فهذا الذي يشنعون به على الشيعة هذا موجود في كتبهم. أيضا على فتوى 3 من أئمة المذاهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، الرضيعة إذا كان عمرها 3 سنوات 4 سنوات لو أنها تطيق الجماع يجوز وطئها عندهم، هذا يجوز الوطئ فضلا عن اللمس بشهوة والتفخير، هذا بعد مسلم أنه يجوز بما أنه لا يضر بهذه البنت. قال كاتب لله ثم للتاريخ جلست مرة، الآن يأتي بقصة خرافية من قصصه التافهة، يقول جلست مرة عند الإمام الخوئي في مكتبه فدخل علينا شابان يبدو أنهما اختلفا في مسألة، فاتفق على سؤال الإمام الخوئي ليدلهما على الجواب، فسأله أحدهما قائلا سيد ما تقول في المتعة أحلال هي أم حرام؟ طبعا السيد قال حلال، ثم نقل كاتب قصة طويلة مفادها أن الشاب هذا الذي يسأل هو سني من أهل الموصل، والسيد قال له حلال، قال له إذا زوجني ابنتك متعة، السيد قال لي لا أنا سيد وهذا حرام على السادة، نكاح المتعة حرام على السادة حلال عند العوام الشيعة الذين هم غير سادة. طبعا الشاب تأذى نظر للسيد وهو يبتسم يعني هذا كلام فاضي، طبعا إلى هذا يقول كاتب أنا لحقت بالشابين بعد ما خرج من مكتب السيد الخوئي، سمعت الشاب الشيعي يسب ويلعن علماء الشيعة لأنهم يحللون المتعة لأنفسهم ويحرمونها على غيرهم. طبعا هذه قصة خرافية ولا تستند على دليل، والدليل هو أن هذا الكاتب نقله، هو يدعي أنه حاضر وموجود وهو لا يثق بنقله لأنه كذاب كما أوضحنا فيما تقدم وكما سيأتي. ونفس هذه القصة أيضا تدل على أنها قصة مكذوبة مختلقة. يقول: أنا كنت جلست عند الإمام الخوئي في مكتبه. من المعلوم أن السيد الخوئي ليس عنده مكتب في النجف الأشرف، هو يستقبل الناس في البيت الذي يسمى البراني، ليس هناك مكتب. ما كان في زمان السيد الخوئي هناك شيء يسمى مكاتب للعلماء، هذا بعد ذلك حصل. الكاتب أيضا ما بين لماذا لحق بالشابين، يعني يقول لحقت بهما بعد ما خرج من مجلس السيد، ما لماذا لحق بهما؟ سأل السيد وخرج. طبعا هو يريد أن يرتب القصة، يبين أن هذا الشيعي أصلا مو مقتنع بالمتعة، صار يعني ثارت ثائرته، صار يسب ويلعن. ويقول أن السيد قال: أنا سيد والمتعة لا تجوز للسادة. هذا كلام طبعا باطل، لأن السيد فتاواه معلومة ولا يقول أنه هذه المتعة لا تحل للسادة ولا تجوز للسادة، وإنما هي الحلال حلال للجميع والحرام حرام على الجميع. وهذه طبعا فرية واضحة، علماء الشيعة كلهم يفتون بحلية غير السادة. بعض أهل السنة دأبوا من زمان من القديم على أنه يحتجون دائما على الشيعة لما شخص يسألونه المتعة حلال أو حرام، يقول مثلا حلال، يقول زين زوجني بنتك إذا هو كبير في السن، إذا هو شاب يقول زوجني أختك متعة. فعلى أساس هم يظنون أنهم يلزمون الشيعة، يلزمونهم بإلزام قوي الشيعة لا يستطيعون أن يجيبوا عليه. هذا طبعا من زمان كانوا مخالفو الشيعة يحتجون على الشيعة وعلى أئمة أهل البيت بمثل هذا الاحتجاج. ففي صحيحة زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي، وهذا من أهل السنة، جاء إلى أبي جعفر يعني الباقر عليه السلام فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال يعني قال الإمام الباقر: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله، أما في كتابه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وأما على لسان نبيه فحتى في كتب أهل السنة هم يقولون أن النبي حلل المتعة. قال الإمام: فهي حلال إلى يوم القيامة. فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها. فقال يعني فقال الإمام الباقر سلام الله عليه: وإن كان فعل، يعني حتى لو كان عمر حرمها، بما أن الله أحلها والنبي أحلها فنحن نتبع قول الله وقول رسوله. قال عبد الله ابن عمير: قال: وإني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر. يعني كيف هذا عمر حرمها أنت تحللها؟ فقال له الإمام: فأنت على قول صاحبك، أنت الآن يعني تريد تتمسك بقول عمر، فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله، فهلما ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبه. الآن الإمام عرض عليه الملاعنة، هذا خاف من الملاعنة، بعد لا يستطيع يلاعن الإمام وهو يعلم أن الله حللها والنبي حللها وعمر الذي حرمها. يقول: لا، القول ما قال عمر لا ما قاله رسول الله، لا يستطيع ذلك. فأراد أن يفر من الملاعنة بهذه الحجة التافهة. قال: فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك. يعني هل هذا شيء يعني زين عندك انهم يتمتعون بناتك واخواتك؟ الامام رأى ان هذا سفيه، هذا لا يناقش بالحجة، هذا يناقش بالهوى وبالكلام الانشائي لا بقول الله وقول رسول. أقول لك قال الله وقال تقول يسرك أن بناتك ونسائك. قال فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه. إذن هذه يعني حجة كثير ما يحتج بها المخالفون على الشيعة، يقولون أنت تزوجني بنتك، تزوجني أختك. طبعا الجواب على هذا لما شخص يقول لنا ذلك، نقول يعني الجواب هناك جواب نقضي وجواب حلي، يعني ننقض عليه واحدة بواحدة. نقول له زين، يعني إذا كان زواج حلال يعني مش ضروري أنني أزوجك ابنتي أو أختي، إذن الآن الزواج الدائم حلال عندي وعندك، فهل تزوجني ابنتك أو أختك مع بعض بنات عمك أو بعض بنات خالك زواجا دائما؟ أنا أريد أتزوج، زوجني واحدة ثنتين بنتك أو أختك مع بنت عمك، أريد أتزوجهم دائم حلال. فإن طبعا الزواج الدائم بأربع جائز عندكم وعندنا أيضا جائز، فأنا أريد أن أتزوج بثلاث بأربع حسب حال الإنسان، أريد أن أتزوج، لا مانع أنه في مانع تزوجوني أربع من عندكم من أهلك من أرحامك. إذا قال لا، الآن طبعا أنت لم وحدة بوحدة جواب نقضي، فإن قال لا إحنا ما نزوج روافض، أيضا نجيبه في المتعة بنفس الجواب، نحن لسنا مضطرين أن نزوج مخالف لا يقر بالمتعة، أنت لا تقر بها لا نزوجك، سواء كان زواجا دائما حتى زواج الدائم لا نزوجك، لسنا مضطرين ولا متعة. إذا قال نعم أزوجك نقول ما يخالف، نلزمه بذلك، بس هذا يحتاج واحد جريء، يحتاج واحد جريء لما يقول لي نعم أزوجك أختي وبنت عمي وبنت خالي مرة واحدة يوافق، يكون جريء. ولكن هو طبعا لا، أنت كن جريء، هو لما يقول أنت وهل أنت تزوجني زواج دائم؟ طبعا الآن الحجة للشيعة صارت أقوى، إذا قال مثلا أنه أنت تزوجني أختك متعة، تقول وهل تزوجني أختك مسيارا زواج المسيار، أو لا زواج المسفار يعني في السفر فقط، يعني أسافر شهر أتزوج بها وأرجعها إلى أهلها، أو زواج المصياف يعني وقت الصيف فقط وقت العطلة الصيفية. أيضا ممكن ننقض على هذا المشكل بنقض آخر مثلا، وهو أنه مثلا أنت تقول أنت زواج المتع زواج الدائم يجوز، هل ترضى أن تزوج ابنتك زواج دائم؟ أنا بأجيب لك واحد يتزوج بنتك يتزوج أختك زواج دائم، هذا شخص واحد قذر مريض بخيل فقير لئيم شكله قبيح جدا أسود دميم قبيح طاعن في السن، هذا واحد عندنا من الشيعة يريد أن يتزوج أختك، تزوجه بهذا؟ طبعا إذا قال لا نقول ليش، هذا مو حلال، يعني هذا ما يجوز، يعني حرام زواج دائم، هذا يريد أن يتزوج على سنة الله ورسوله. إذا قال لا ما نزوجه نقول ليش، يعني لا ترضى بما أحله الله. إذا قال نعم أنا أدور واحد من الشيعة وأجيب وأزوجه وأنا أدفع المهر من عندي، فقط إلزام لهذا المتبجح. هذا الجواب النقضي. أما الجواب الحلي، الجواب الحلي يعني حل الإشكال، كيف نحل هذا الإشكال؟ نقول أولا ليس كل شخص يخطب بناتنا أخواتنا نزوجه، حتى لو كان الزواج، حتى لو كان الذي يريد أن يتزوج شيعي، وحتى لو كان الزواج دائم، ليس كل شخص أنا أقبل به زوجة لابنتي أو زوجة لأختي، حتى لو كان شيعي، حتى لو كان زواج دائم، ليس كل شيء جائز في الشرع نحن نحبه لبناتنا وأخواتنا. الطلاق جائز في الشرع، لكننا لا نرضاه لبناتنا وأخواتنا. نكاح 4 نساء جائز في الشرع، لكن لا نرضاه لبناتنا. الآن ابنتي أو أختي يأتي لها واحد عنده 3 زوجات، لا أزوجه مع أنه حلال. مثلا زواج الأم، واحد مات أبوه، أمه تريد أن تتزوج، جائز أن تتزوج، لكن ربما الشخص يكره، لا يحب أن أمه تتزوج بعد أبيه. مثلا تزويج المريض، واحد مريض يريد أن يتزوج ابنتي وهو مريض، أو شخص لئيم أو دميم الخلقة أو بخيل أو سيء الأخلاق، هذا كله يجوز، لكن لا أرضاه لابنتي ولا أرضاه لأختي. هناك صور كثيرة لأنكحة جائزة لا نرتضيها. فأنت الآن لما تأتي وتريد أن تتزوج ابنتي، أنا لا أرتضيك زوجا لابنتي ولا أرتضيك زوجا لأختي حتى أزوجك. نعم ممكن أنه في بعض الصور، يعني في صور نرتضيها، ما المانع؟ يعني لو كانت عندي ابنة مثلا شابة عمرها 25 سنة، تزوجت قبل 5 سنوات، صار عندها 3 أطفال 4 أطفال، ثم مات زوجها، طلقها زوجها، وهي الآن شابة ولم يتقدم أحد للزواج بها زواجا دائما، ثم جاءني شخص مؤمن تقي ورع صالح مهذب أخلاق عالية، قال لي أنا أريد أن أتزوج ابنتك زواجا زواج متعة وأولادها، وأتكفل بنفقاتها وأربي أولادها وأجعلهم بدل مثلا ما أبوهم مات، خصوصا أن البنت ليس عندها من ينفق عليها، وأنا لا أستطيع أن، يعني أنا حائر بعيشتي، ليس عندي مال أنفق على عيالي فضلا عن أن أنفق على ابنتي وأولادها، ما المانع أنني أقبل بأن هذا صورة جيدة ورائعة، لا مانع، أنا أقبل، أنا نفسي أقبل بذلك ما دام هو محلل والبنت تصان وينفق عليها ويربى أولادها ما دام هي لم يحصل لها أن تتزوج بالزواج الدائم، وربما أخاف أن تقع في محرم مثلا، فعلى هذا الأساس ما المانع؟ فعلى هذا نقول زواج المتعة في بعض الصور جيد، كما الزواج الدائم. زواج الدائم ليس كل زواج دائم نرتضيه لبناتنا، وأيضا ليس كل زواج متعة نرتضيه لبناتنا. بعض صور الزواج الدائم نرتضيها، زوج مؤمن تقي ورع مهذب مثلا خلوق، أرتضيه زوجا لابنتي ولأختي. أما إذا كان سيء الخلق، إذا كان مثل ما قلنا لئيم دميم بخيل مريض متزوج 10 نساء يتزوج ويطلق، هذا لا أرتضيه زوجا لابنتي ولا لأختي، سواء كان زواجه بها زواجا دائما أو زواجا منقطعا. ثم بعد ذلك يتكلم في كلام آخر إن شاء الله، ما قاله نرد عليه في محاضرة آتية. وبهذا القدر إخواني وأخواتي أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقني وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.